بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي، بالنسبة لبعض الأسئلة التي تنتشر عبر المقاطع تكون أحيانا مجتزئة، وأحيانا الجواب على مسألة دون مسألة، ولذلك أحببت من هذا اليوم أنني أذكر في بداية كل لقاء مسألة أفصل فيها تفصيلا كاملا حتى ينتفع بها الجميع، لأنه أحيانا تأتيني بعض الأسئلة يسألون عن يعني جزئية من جزئيات هذه المسألة، وأنا أتكلم طبعا في المسائل الهامة، في المسائل الهامة. فمن اليوم إن شاء الله سأخصص دقائق معدودة للإجابة على مسألة تكون قد انتشرت بين الناس ولكن لم أستوعبها بتفاصيلها والناس يحتاجون إليها. بالنسبة لصلاة العيد بالبيوت بسبب وجود هذا الوباء، أفصل في هذه المسألة بالتالي. أولا، صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض على الأعيان، وهذا مذهب مشهور وعليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك المسلم لا يترك صلاة العيدين لكونها شعيرة من شعائر الإسلام. الأمر الثاني، بالنسبة لمن فاتته صلاة العيد في المصلى أو ما استطاع أن يصلي العيد مثل أحوالنا الآن، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنها تقضى أو تصلى عفوا في البيوت على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري معلقا أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله فصلى بهم في البيت، وقد وصل ابن أبي شيبة هذا الأثر وبإسناد صحيح، وصله بإسناد صحيح، وهذا عليه جمع من السلف كعطاء وغيره من أهل العلم، كانوا إذا فاتتهم صلاة العيد صلوها في بيوتهم بعد انصراف الإمام. الأمر الثالث، ما يتعلق بوقت صلاة العيد، فإنه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بالتقدير الحالي بعد ربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق أو ربع ساعة، وينتهي بأذان الظهر، وينتهي بأذان الظهر. ولذلك مثلا من نام أو غفل وأحب أن يصلي العيد يصليها ولله الحمد حتى أذان الظهر، فإذا أذن الظهر خرج وقت صلاة العيد. الأمر الآخر، ما يتعلق يعني الصلاة جماعة أو فرادة، يجوز أن يصليها جماعة بأهله ويجوز أن يصليها منفردا. فمن مثلا أراد أن يصلي بأهله يجمع الأهل جميعا والأولاد، هذا شيء طيب، وإن لم يستطع بحيث نام الجميع أو مثلا غفل الجميع أو كذا يصليها هو لوحده منفردا ولله الحمد والمنة. بالنسبة لصلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، ولذلك ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، مباشرة يأتي الإنسان ويصلي صلاة العيد هكذا. بالنسبة لصلاة العيد ركعتان يصليها من دون خطبة، لأن الخطبة مرتبطة بالإمام، الإمام الأكبر الأعظم والذي ينوب عنه، وهي لها جمع يشهدها الناس. فأما في البيت فليس هناك خطبة، وإنما تصلي صلاة العيد لوحدك، تصلي صلاة العيد بارك الله فيك عفوا من دون خطبة. وصلاة العيد ركعتان، ركعتان تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية. إن كنت لا تحفظ تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن. الأمر الآخر، بالنسبة للتكبيرات، تكبر في الأولى 7 التكبيرات مع تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر هذه التكبيرة الأولى، هذه ركن، ثم تأتي بست تكبيرات، هذه يسمونها الزوائد السنن، وفي الركعة الثانية تكبر ست تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية، فلما تنتقل من السجود إلى الركعة الثانية تقول الله أكبر هذه التكبيرة الانتقالية، ثم تأتي بخمس تكبيرات، وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الآخر، يجوز للمرأة أن تقضي أو أن تصلي صلاة العيد في بيتها أيضا لوحدها، فإذا ما صلى بها أحد مثلا جاز لها أن تصلي صلاة العيد في بيتها، والأفضل أن الناس يحيون مثل هذا الأمر ويصلون في بيوتهم، ويعني بعد ذلك يهنئ بعضهم بعضا بالعيد. هذا باختصار فيما يتعلق بقضاء أو بصلاة العيد في البيوت إذا استمر الوضع على ما هو عليه، حرصت أن أفصل فيه تفصيلا يحتاج إليه الجميع، والله تعالى أعلم. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، فيه امرأة مسلمة.
أم محمد تفضلي تفضلي الآن تفضلي.
في امرأة مسكينة محتاجة إلى زكاة، ولكن مذهبها شيعي، هل يجوز صدقة عليها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في امرأة تسأل هل يجوز لها الصيام وهي هي يعني أتاها نذير وهي حامل، وعندما ذهبت للمستشفى قالوا لها أن الدم خارج الكيس، خارج كيس
الرحم يعني
هذا الجنين. نعم.
طيب محمد حياكم الله.
يستمر هذا 75% يعني.
واضح. أي واضح واضح إن شاء الله. نعم. أبو كريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت صدق اليوم أنه انقطع الخط.
أي تفضل، أجبناك أمس ما أدري.
أي بس السؤال الأول بس كان في ناقص شوي مش واضح، يمكن ما أعطيتك بوضوح.
تفضل.
الشخص اللي صديق اللي سلفت المبلغ سدد نصه، بس النصف الثاني للآن مو قادر يسدده بسبب ظروفه وإمكانياته، وهذا
غير قادر.
غير قادر يعني قال هو مو منكر المبلغ، قال المبلغ عندي وقت ما في مجال اللي يقدر عليه بكون حاول سدد شوي شوي
إن شاء الله.
سؤالي بالنسبة للمبلغ المتبقي هذا، هل أسدد الزكاة عنه، وهل عن 4 سنوات أو عن سنة أو إيش بالضبط؟
إن شاء الله يا أبو كريم.
السؤال الثاني، المبلغ اللي كان من البيت دخلت فيه في مشروع صغير قبل سنة وشوي تقريبا، مطعم مع واحد من الأخوان، وللآن يعني تجهيز المطعم وكل شيء، وبدأ المطعم يشتغل بس الآن ما في أي فائدة شيء، فهل يعتبر مبلغ اللي حطيته هل يعتبر عليه فيه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
بارك الله.
حياكم الله. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ السؤال الثاني، ما فضل قول حسبي الله ونعم الوكيل وما معناه؟ السؤال الثالث، أريدك تشرح لي حديث يكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، فما يتكفأها أحدكم خبزته في سفرة نزلا لأهل الجنة
إن شاء الله.
سؤال رابع، بس أريدك نصيحة، توجه نصيحة يعني لكثرة الخروج الناس من منازلهم يعني وانتشار المرض، مخالفة الناس وزيادة الأعداد مرض كورونا، توجيه نصيحة يعني عدم الخروج إلا ضرورة
إن شاء الله. يعني
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك.
وين أم عبد الله رحتي؟ ها أم محمد. أم محمد من السعودية تفضلي.
ألو.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا جتني الدورة 12 رمضان لين 21 رمضان واغتسلت، علما أن الدورة تكون 6 أيام، هالمرة 10 أيام من بدايته، وهي متقطعة، مرة دم أحمر خفيف، مرة بني، مرة خيوط، فاغتسلت يوم الجمعة وبدأت الصيام اللي هو 22 رمضان إلى اليوم. هل الصيام صحيح الآن ولا كيف؟
إن شاء الله. حياكم الله. فاطمة تفضل يا فاطمة. تفضل.
أهلا.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك يبارك فيك. اخفض التلفزيون على الآخر واسمعين من الهاتف. يلا. تفضلي. تفضلي انت الهوى.
ما يدك ريلية ما ابن امويت وقلت ما بيت.
شلون شلون السؤال؟
بيت ما ايضا بيت من اول قلت ما بيت من امه وقلت بيت امه لا ندري ايطنوا ليه ولا ندري قلت به بس.
فاطمة.
من سنين. من سنين.
فاطمة. ممكن تعيدين السؤال؟ الله يحفظك. عيد السؤال ما فهمت عليك. عيد السؤال.
ريلي ريلي ما هو عمه ويطنوا بيت ريلي
رجل ايش فيها زوجك ايش فيه؟
ايطنوا بيت من اول سنين.
ها
ايطنوا بيت بيت ما هو بيت لا غرفي غرفي وحوده
يعني عنده بيت ورث.
هاي
طيب هاي. ايوه
الحين جالس به عمه عمه ده زوجي عمه جالس به
عمه جالس في البيت.
طيب. ابوه زوجي جالس ببيت عمه
ما عندك
البيت.
يا فاطمة عندك احد من العيال اكلمه؟ عندك احد من العيال؟
ها والله ها والله زين زين والله
ما عندك احد. ها
زين زين ها والله ها والله اسمع تي تي اسمع تي كل هات مشينا بجيها والله ها والله كل احد جسمه
أحد قسمه. تفضل يا أسماء.
أسماء الأسماء جت البادي بادي حبيبي طرش بديه 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 والله.
يا
أحد أنزل بديه بديه والله.
راحت فاطمة ها؟ جليل.
نعم.
جميل تفضل يا جميل.
مساك الله بالخير الشيخ كيف سيد.
مرحبا جميل.
بارك الله فيك والله يفضلك يخليك بين يا رب.
آمين.
شيخ أنا أصلي في الليل ركعتين خمس مرات اللي كان 10 وبعدين أوتر بركعة
إيه.
لكن أنا أوجه في كل ركعتين يعني أقول التحيات كامل والإبراهيمية وبعدين أوجه من جديد.
وشلون وش تسلم يعني؟
أسلم أنا أسلم ركعتين وأسلم ووجه حق ركعتين سلامات من قيل وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا للزمن وما أنا مشركين والله أكبر وقبة الحمد وسورة والحمد وسورة وبعدين أقول تحيات كاملة ووصل الإبراهيمية وثوب على المروه كذا.
يلا طيب السؤال الثاني
وافعل بالوتر كذي بعد
إن شاء الله. السؤال الثاني
يوم من الأيام اللي أصلي الضحى وبعد كذا ركعتين ركعتين أصلي أربع وأصلي ست حسب الوقت لكن ذيك اليوم أنا قمت الثالثة وهي قمت الثالثة وهي الثانية وبعدين عمتني الثالثة وبعدين سردتهم كلهم مرة واحدة الأربع وسلمت مرة واحدة في الأربع. هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله يا جميل أبشر.
جزاك الله وجزاك الله
حياك مرحبا. فاطمة.
ألو.
تفضلي.
كلم الشيخ لو سمحت.
تفضلي أنت على الهواء تفضلي.
أيوة على الهواء. أيوة أيوة.
ما يصير شو هذه؟ تفضلي عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عائشة من إيران.
تفضلي عائشة.
بقيت يا جناب الشيخ فشال عندي.
إيه.
هذه مكتوب في التلقيح.
إيه؟
حتى مطرع الفج.
إيه؟
أدري ها حتى مطرع الفج اللي في الفجر تطلع ولا تطلع ساعة 12 ساعة 1 مثلنا أنا وإن دعاء حتى مطرع الفج موجودة فيها
إن شاء الله.
إيه الدعاء موجودة فيها اللي حتى مطرع الفج أبي يكون هذه شلون أبي أدري
إن شاء الله. إن شاء الله عايشة. طيب
مع السلامة.
مع السلامة. تفضلي ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنسأل هل في عهد الرسول ورد أن الرسول صلى صلاة القيام في المسجد 3 أيام أو 4 ثم ترك خشية أن تفرض عليهم؟ وهل هو صلاها في بداية الليل يعني بعد صلاة العشاء أم صلاها في جوف الليل؟ ونحن في المنازل الآن، ما هو الأفضل؟ هل بعد صلاة العشاء نقرأ القرآن أو ننام قليلا ونصلي قيام الليل في الثلث الأخير، أم نصلي بعض من الركعات بعد صلاة العشاء ثم نقوم نصلي مرة ثانية؟ ما هو الأفضل؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله مريم. يا مريم من إيران، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال يا سيدي.
تفضل أختي.
احنا في بلدنا اول يوم رمضان ما صاموا، لكن انا وامي بعض اخواني صمنا، بس ابوي زوجي وبعض اخواني ما صاموا عشان يقولون نبنصوم مع بلدنا. الحين العيد ويا بلدنا نعيد ولا لا ما نعيد وياهم
ان شاء الله؟
اول يوم رمضان اللي ما صاموا هل عليهم قضاء؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، انا وقت اللي بقرا القران في مرات سجدة القران ما اسجدها، هل علي شيء؟
ان شاء الله.
انا لما اقرا ثالث انا لما اقرا القران في رمضان وقت اللي اكمل القران في صلاه، ابي اصلي صلاه التراويح.
ايوه.
اي لما اقرا القران في رمضان أكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح، هل يجوز هذا الشيء؟
إن شاء الله.
إيه. الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل الله صيامكم وقيامكم وصالحة أعمالكم.
حياكم الله.
من أيام شهر الكريم.
آمين. جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، بس أنا عندي سؤال بسيط كذا.
تفضل.
في حالة استقلال زكاة الفطر عن أسرتي، لدي خدامة في البيت، هل يجوز استخرج عنها زكاة الفطر؟ هي غير مسلمة يعني.
إن شاء الله.
أيوة. بس هذا هو السؤال.
حياك الله.
شكرا فضيلة الشيخ.
نأخذ فاصل يا أستاذ حازم لو سمحت. أي. فاصل قصير. بارك الله فيك. فاصل قصير ونعود إليك. حياكم الله. أم مريم من فرنسا تفضلي. أم مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
من فضلك لدي بعض الأسئلة.
تفضلي.
سؤالي الأول يخص بعض الإخوة يسألون، هم ذكور وإناث، مات أبوهم وتركهم صغار وتولت أمهم تربيتهم وكانت تشتغل، وهذا الأب ترك أرضا، الأم كانت تشتغل وكلما توفر لديها المال كانت تبني هذا البيت، لما اكتمل البيت من هذا البيت من 3 طوابق تسكن فيه هي وولدان، احد الابناء في طبق والاخر في طبق والام في طبق اخر، وهم الذين يعتنون بالام، لكن اختهم هم ذكور واناث، واخت من البنات طلبت بحقها، قالت لهم انا كذلك كنت لما كنت اعمل كنت اساهم مع امي، والآن تطلب من الأم أن تبيع البيت، لكن الذكور يستحيون يقول لا يمكن أن نبيع البيت وأمنا على قيد الحياة. الآن الأبناء يسألون هل الأم آثمة إذا لم تبيع البيت وتعطي للبنت حقها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله. أم مبارك.
نعم يبا.
تفضلي أم مبارك. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، في كتاب الله العزيز أكو الآية اللي يقول إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم، وفيها يقول عز وجل إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
نعم.
وحتى فيها اللي يقول عز وجل وبعض أزواجكم، من مقصود من فضلك؟
إن شاء الله.
خواتي لما نتناقش فيها كل واحدة تقول رأي، قلت أحسن شيء أسأل حضرتك.
إن شاء الله. حاضر يا مبارك.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أشكرك بكل قلبي للفتاوى، وربنا يعطيك العافية والصحة.
آمين. جزاك الله خير عبد الرحمن.
إن
السؤالي هنا في اليمن هنا الحكومة تأخذ زكاة الفطر نقود.
إيه.
هل أنا أخرج نقود ولا أخرج يعني بر ورز حاجات؟
طيب.
يعني استنى السنة يسيبون الفلوس يسيبون الفلوس.
إيه.
ونرجع زكاة ثانية بر مرتين.
نعم نعم أبشر يا عبد الرحمن.
ثاني السؤال الثاني.
أها.
ولد يعني قام مقتال أدانا فجر أدانا السعود يعني ما فجر والسحر وعندنا الأدان قد يكون قبل الوقت بدقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق الله أعلم.
إيه نعم.
هل يجب يواصل ولا يقول ينقطع؟
هذا ولدك هذا؟
أيوة ولدي.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
وأشتري من الناس الرقم حقك الخاص ربنا يعطيك العافية.
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله.
أنا العمر عندي تقريبا فوق 60 كذا.
بارك الله فيك والعمر كله على الطاعة بارك الله فيك.
الحمد لله وأنا مستمر على العلاج.
الله يحفظك الله يحفظك. جمال جمال من اليمن تفضل. خلاص طيب طيب بارك الله في الجميع. اليوم عندي مجموعة أسئلة اللهم بارك. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول هناك امرأة مسكينة محتاجة إلى زكاة لكن على غير مذهب أهل السنة والجماعة تقول هل يمكن أن نتصدق عليها؟ أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للصدقة بابها واسع ولذلك يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين بجميع مللهم وأديانهم وطوائفهم يجوز ولله الحمد. فباب الصدقة باب واسع بل يجوز الصدقة حتى على الغني ويجوز الصدقة على الفاسق إذا كان ما يستعمل هذه الصدقة في معصية الله والأدلة على هذا كثيرة. أما مسألة الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر فلا تعطى إلا للمسلم فكل من يشهد أن لا إله إلا الله ويستقبل قبلتنا يعطى من زكاة الفطر بارك الله فيك. ومسألة الصدقة بابها واسع ولذلك حتى على الحيوانات صدقة على الطير وعلى البهائم وفي كل ذات كبد رطبة أجر. أم محمد تقول هناك امرأة تسأل تقول هل يجوز لها الصيام وقد أتاها نزيف تقول يعني وبعد الفحص تبين بأن النزيف يعني خارج هو ليس من دم الرحم وإنما من خارج دم الرحم تقول يعني هل لها أن تكمل؟ أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للدماء التي تخرج من النساء ثلاثة أنواع. الدم الأول دم النفاس وسببه الولادة وهو يخرج بعد الولادة مباشرة. والدم الثاني دم الحيض وهو دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في الشهر في أوقات معلومة وفي أيام معلومة وله حد تنتهي إليه يسمى سن الإياس. والنوع الثالث دم الاستحاضة وهو دم فساد وهو الذي يخرج بسبب نزيف يخرج بسبب جرح مثلا يطبق على المرأة طوال عمرها مثلا ينزل عليها الدم. فبالنسبة للتي يطبق عليها طوال العمر هذه ترجع إلى عادتها الأولى فتجلس فترة العادة مع نزول هذا الدم. أما الدم اللي ذكرتي أنت دم يعني قلت بأنه نزيف وكذا هذا لا يضر الصوم بارك الله فيك فتستمر في صومها وفي صلاتها. أبو كريم طبعا هو سأل قبل يومين وأجبته أنا أو أمس بالأمس أجبته على أسئلته. طبعا هو عادي اللي يصحح السؤال يقول بالنسبة للشخص الذي سلفته المبلغ وسدد نصف المبلغ يقول النصف الباقي واضح بأنه غير قادر على السداد وقد أفصح عن هذا قال أنا سأحاول أسددك ما بين فترة وأخرى يقول هل يجب علي الزكاة؟ أخوي أبو كريم بارك الله فيك بالنسبة للمبلغ المتبقي ما دام أن الرجل معسر وغير قادر على السداد واحتمال كبير بأنه لا يسدد وإن شاء الله الله لا يقوله إن شاء الله بيسددك بإذن الله لكن احتمال كبير أنه ما يسدد لعسره ولفقره أو مثلا لوجود الضرورة عنده فما تزكي بارك الله فيك حتى تقبضه. فإذا قبضت هذا المال زكيته عن سنة واحدة فقط زكيته عن سنة واحدة فقط. أقول هذا الكلام لسببين. السبب الأول أن مسألة زكاة القروض الحسنة محل خلاف بين أهل العلم ولذلك المفتى به أنها تزكى إذا كانت عند موسر. والثاني أن الشخص ظهرت عليه علامات العسر فالمبلغ الآن متأرجح ما بين يعني الرجوع وما بين عدم الرجوع ولذلك لا تزكي بارك الله فيك. أبو كريم أيضا يسأل عن المبلغ اللي في البيت الذي باعه، يقول أدخلته في مطعم، يقول الآن المطعم في يعني وضع التجهيز وشيء من هذا القبيل، يقول هل أحسبه من الزكاة؟ أبو كريم بارك الله فيك، بالنسبة لقيمة البيت الذي بعته وحولته إلى أمر استثماري أدخلته في مشروع مطعم، هذا لا زكاة عليك فيه، خلاص الآن المال تحول إلى أعيان، تحول إلى أعيان، وهذه الأعيان ما تزك، فالمطعم ومعدات المطعم من السيارات أو المطابخ أو مثلا المعدات الأخرى كل هذه ما تزك، وإنما يزكى ما يخرج من المطعم، فما تقبضه من أرباح وتستقبل به سنة جديدة هذا هو الذي تزكيه. وضعك الحالي أنت ما تزكي بارك الله فيك، لماذا؟ لأن المطعم الآن في طور الإنشاء، مشروع جديد، والمال هذا خلاص أنت ما أصبح يعني نقدا، أصبح عينا، وعينا استثمارية وليست من عروض التجارة، فما عليك زكاة بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ بالنسبة للأخذ بالأسباب من التوكل على الله، الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، ولذلك الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها، فجعل لكل شيء سبب، الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، فمن اعتمد على الأسباب بمعزل عن التوكل على الله عز وجل فقد أشرك، ومن اعتمد على ومن توكل على الله عز وجل بمعزل عن الأسباب فهذا لديه خلل في العقل، لديه خلل في العقل ورقة في الدين وبعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء والصالحين. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق كل شيء وجعل لهذه الأشياء أسبابا، جعل لهذه الأشياء أسباب، فالله عز وجل لما خلق البشرية جعل سبب ذلك النكاح، فمن أراد الولد، من أراد الولد يتزوج، وهذا سبب من الأسباب. سمعتم واحد والله يقول لا أنا أبي الولد من دون زوجة، هذا خلل في العقل، هذا خلل في العقل. شخص الآن عنده بستان يقول أنا أريد أن أزرع النخل مثلا، طيب وين البذر وين كذا؟ قال له هو يطلع من عنده، أنا متوكل على الله، هذا خلل في العقل. ولذلك بذل الأسباب مع التوكل على الذي في السماء جل وعلا والذي بيده الأمر هذا من التوحيد ومن التوكل، أنك تبذل السبب. الله عز وجل قال لمريم وهزي إليك الجذع، وهزي إليك الجذع، مريم عليه السلام الله عز وجل قادر على أن ينزل عليها التمر لكن أمرها ببذل السبب، أمرها ببذل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين المؤيد بجبريل وبالملائكة، ها لما يدخل المعركة ماذا يفعل؟ يلبس يظاهر بين درعين، يلبس درعين، درع ودرع آخر، ويلبس الخوذة ويحمل السيف صلى الله عليه وسلم. سبب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أنا معي جبريل عليه السلام سأدخل المعركة هكذا، حاشا عليه الصلاة والسلام، هو معلمنا ومربينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. لذلك أي شخص يقول أنه ما نبذل السبب توكل على الله هذا عنده خلل في الدين وفي العقل، عنده خلل في الدين وفي العقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا سبب، فالطير الآن الله عز وجل قادر على أن يرزقها وهي في أوكارها، لكن الطير في الصباح تغدو فتأتي بالرزق وتعود وقد امتلأت بطونها، هذا بذل، بذل لي السبب بارك الله فيك. يقول علي ما فضل قول حسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة، ولذلك قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبي الله يعني كافيني الله ونعم الوكيل، كافيني الله ونعم الوكيل، فحسبي يعني كافيني، والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك الاعتصام بهذه الكلمة مهم للمسلم، خاصة مع أمور وأحوال هذه الدنيا، فيقول دائما حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا في أذكار الصباح والمساء نقول سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. في أذكار الصباح نقول 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي المساء نقول هذه الأذكار أيضا 7 مرات. علي يسأل عن شرح حديث تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة يتكفأها الرحمن بيده كما يتكفأ أحدكم القرص أو شيء. عموما الحديث أخي الفاضل هذا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني بالنسبة لشرح الحديث, هذه الأرض يجعلها الله عز وجل منبسطة يوم القيامة, ولذلك يقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها, الضمير في يذرها يراجع إلى الأرض, فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا المعنى, هذا المعنى. فيذرها قاعا صفصفا يعني الأرض وليست الجبال. الجبال نسفها ربي حتى تكون كالعهن المنفوش, الصوف المتطاير في الهواء. أما الأرض فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبز, قرص الخبز, مثل قرص الخبز الآن المستوي, كذلك تكون الأرض يوم القيامة. علي يطلب نصيحة للناس بترك كثرة الخروج من منازلهم في مثل هذا الأمر. علي بارك الله فيك, والله قدمنا نصائح كثيرة منذ بداية الوباء, منذ بداية هذه الأزمة قدمنا نصائح كثيرة, والجهات الرسمية تقدم والمشايخ والعلماء وطلبة العلم والمفتون كلهم يوجهون نصائح للناس ويذكرونهم بالله عز وجل ويخوفونهم من المعصية هذه, لأن الخروج هذا لغير سبب ولغير حاجة معصية لله ومعصية لولاة الأمر, وأيضا يعني يجر مفاسد كثيرة. ولذلك النصائح كثيرة, فعلى الناس أن يستجيبوا فقط. ما أعتقد أحد الآن يا علي يجهل أن الخروج هذا خطر وخطأ ويعرض الإنسان نفسه وغيره إلى الخطر. الآن وزارات الصحة في جميع دول العالم كله, ودولنا حقيقة على وجه الخصوص, يوميا تقارير طبية وصحية, يوميا إرشادات, دعايات وإعلان وبوسترات, ويعني أشياء كثيرة ما تركوا حتى يعني المشاهير من رجالات المجتمع ونساء المجتمع يظهرون لأنهم قدوات, يبلغون الناس, يوجهون الناس, ما بقي حقيقة يعني عذر. وقيمة الحجة على الناس, وقيمة الحجة على الناس, يبقى فقط الحزم. ولذلك يحق يعني الضرب بيد من حديد على كل من يتساهل بمثل هذه التصرفات الرعناء, يخرج هكذا من دون يعني مبالاة. ولذلك يحق يعني فرض عقوبات وغرامات وجزاءات على كل من يعني يتجاوز مثل هذا الأمر. يعني للأسف الشديد نسمع بعض الناس قالوا والله رايح يزور واحد خير, قالوا والله مريض بالكورونا. معقولة يروحون يزورون مريض بالكورونا؟ أي عقل هذا؟ أي تصرف هذا؟ رايحين يزورون على أساس يحملون الفيروس ويجون يدمرون أسرهم وأخوانهم وأولادهم؟ هذا حمق, هذا نسأل الله السلام والعافية. يعني كيف الآن الناس كلها في حجر صحي, اللي يجي من برا يقعد أسبوعين في بيته ما يطلع في غرفة, يتمنى يسلم على عياله يسلم على أطفاله, ما يقدر, حاجزين حتى يتبين يحمل الفيروس ولا لا. ويجي بعض الناس بكل استهتار الآن ويطلع يقولك والله زائر واحد من جماعته مبتلى يعني مصيب بمرض الكورونا. شيء عجيب والله. يعني الآن حقيقة الحجة أقيمت ولا عذر للناس, ما بقي إلا الحزم. حزم لابد, الناس ما ينفع فيها أحيانا إلا بمثل هذه الطريقة. والحمد لله الغالبية الساحقة يا علي, الحمد لله الغالبية الساحقة مستجيبين وملتزمين ولله الحمد. توجد حالات شاذة ونادرة, لكن نخشى أنها يعني يقلد بعض الناس بعضا, يقلدون هؤلاء أو يكونون قدوات سيئة وللأسف الشديد للأغرار أو الشباب أو الصغار. ولذلك النصيحة بذلت والعذر أقيم, الحجة أقيمت, ولا عذر للناس, ولا عذر للناس. على الناس أن يتقوا الله. وهذا الفيروس سريع الانتشار والانتقال, الإنسان يلتقطه يعني بسرعة, مجرد حضور وكذا أو جلسة مع إنسان مصاب التقطه. وفي ناس يعني انتقلوا إلى رحمة الله بسبب مثل هذا التساهل, وبعضهم ضحية مسكين ما كان يدري. على العموم النصيحة مثل ما ذكرت مبذولة ولله الحمد يعني دائما وقد بذلت والحجة مقامة على الناس. أم محمد من السعودية تقول جتها الدورة يعني في 12 رمضان واستمرت إلى 21 رمضان، تقول الدورة أصلا عندها 6 أيام وبدأ ينزل عندها دم متقطع وشيء من الإفرازات، تقول اغتسلت يوم الجمعة يعني هل علي 22 رمضان هل صيامي صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة واستمر الدم كما هو بمواصفات أسود ثخين له رائحة ينزل سائل غير متجمد ولا متجلط تبقى عليها الدورة. اختلف العلماء إلى كم، بعضهم قال إلى 15 يوم، بعضهم قال ما دام أنه متصل تبقى، وبعضهم قال إلى شهر، لكن عموما إذا استمر معك تبقين حتى يصل إلى 15 يوم، إذا وصل إلى 15 يوم هنا خلاص تغتسلين ثم تعودين تقضين ما سبق بالنسبة لعادتك، بالنسبة للعادة بارك الله ترجعين إلى عادتك. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. من حيث التقطع هذا أو تغير الدم، أنت الآن مثلا استمر معك الدورة 6 أيام 7 أيام واستمرت يعني خيوط أو كدرة أو صفرة، السؤال هل رأيت الطهر أم لا؟ النساء بعضهن يطهرن بالقصة البيضاء وبعضهن يطهرن بالجفاف وهن النقاء التام، فإذا ظهرت عليك علامات الطهر ثم نزلت هذه الإفرازات هذه ليست بشيء، هذه طهر. ولذلك تقول أم عطية كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أما إذا اتصلت بالدورة بحيث كدرة وصفرة ثم يعود الدم، نعم هذا من العادة، لأن العلماء يقولون والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. جميل من عمان يقول بأن صلى في البيت يعني يصلي في البيت 5 تسليمات 10 ركعات ويوتر بركعة، يقول لكن أنا أستفتح في كل صلاة، يقول ما الحكم؟ جميل بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي قيام الليل فإنه يستفتح من السنة، فإنه من السنة أن يستفتح في بداية كل ركعتين يسلم في نهايتها، يستفتح في بداية كل ركعتين يسلم في نهايتها، يعني يسلم ركعتين ثم يقوم يأتي بركعتين، فكل ركعتين تأتي بدعاء الاستفتاح بارك الله فيك. لكن أنا كأني سمعت منك يا جميل أن قبل التكبير تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هل هذا السماع اللي سمعته أنا صحيح؟ إذا كان صحيح هذا غلط، كيف تستفتح قبل الصلاة؟ ما يصلح يا جميل. أما إذا كنت أنا أخطأت بالسماع اسمح لي، لكن إذا تقول لي لا أنا والله أسلم من ركعتين ثم أقوم أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره الله أكبر، هذا غلط، هذا مو باستفتاح، هذه نية، ما يصلح النية في مثل هذه الحالة. ولذلك أخي الفاضل لما تقول الله أكبر تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ها هنا دعاء الاستفتاح بعد التكبير، أو تقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خلقي، على حسب أنواع يعني دعاء الاستفتاح بارك الله فيك. جميل يقول أنا كنت أصلي صلاة الضحى ركعتين وأخطأت وقمت إلى الرابعة، يقول كملت 4 ركعات، يعني هل فعلي صحيح؟ لا فعلك غير صحيح، فعلك غير صحيح. وهذا تنبيه أشكر الأخ جميل ونبه فيه كل من يشاهدني، وهذه تحصل كثيرا الأيام هذه خاصة في صلاة القيام والتراويح، فبعض الناس الآن يصلي ركعتين ثم ينسى ويقوم إلى الثالث، فيذكر أو هو يتذكر أو يذكره من وراءه فيقول لا خليني أكمل، لا غلط، كيف تكمل؟ أنت نويت تصلي ركعتين، فلما قمت إلى الثالثة ترجع مباشرة، سبقني نبهت على هذا مرارا، ترجع وتجلس وتأتي بالتحيات ثم تسجد للسهو بعد السلام لأنك جبت زيادة بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا. فأنت يا جميل بارك الله فيك مستقبلا إذا صليت ركعتين ونسيت وقمت إلى الثالثة لا تكمل 4، تقول لا خلاص أكمل 4، لا، وإنما تجلس وتسجد للسهو لأنك نسيت. عائشة من إيران تسأل عن ليلة القدر، تقول يعني متى تكون وما هو الدعاء، يعني هل هي إلى الفجر؟ يا عائشة بارك الله فيك، أولا خص الله جل وعلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام بليلة القدر، هذا هو الراجح من أقواله أهل العلم أنها خاصة بهذه الأمة، وبعض العلماء يقول لا هي عامة، لكن فيما يظهر بأن ليلة القدر خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لليلة القدر، الراجح من أقوال أهل العلم أنها في العشر الأخير من رمضان، وليست من أول رمضان كما يذهب بعض الفقهاء، لا في العشر الأخير من رمضان، فهي تكون في العشر الأخير. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان يتحرى ليلة القدر، والأمر الآخر أنه كان يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله، وكان يوقظهم على الصلاة، وكانت عائشة تقول له رضي الله عنها ما أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. الأمر الثالث بالنسبة لليلة القدر، تنتقل من سنة إلى سنة في العشر الأخير من رمضان، فالراجح من أقوال أهل العلم فقد تكون في سنة ليلة 21، السنة اللي بعدها ليلة 23، اللي بعدها ليلة 27، اللي بعدها ليلة 25، اللي بعدها مثلا، يعني من حيث السنوات، وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال بأن ثابتة وليلة 27، وعندهم أدلة في هذا، لكن الذي يظهر بأنها تتنقل، ولذلك الإنسان يحرص على إدراك ليلة القدر كاملة، إدراك يعني ليلة القدر بقيام العشر الأخير كاملة، هذا هو الإنسان الذي يريد الله الدار الآخرة ويحرص على الخير ويحرص على أن ما تفوت ليلة القدر. أما هذه الحسابات يحسب واحد كذا وانتقائية وشيء، هذا ما يصلح، ما يصلح. قوموا العشر الأخير من رمضان بإذن الله تدركون ليلة القدر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا قال ليلة القدر، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وينتهي بطلوع الفجر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعتكف ما اعتكف من بعد صلاة العصر، وإنما اعتكف من غروب الشمس، قبل غروب الشمس دخل مصلى صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هي في الليل، هي في الليل وليست في النهار، فلا يقال بأنها من بعد صلاة العصر، وإن كان الإنسان مطالب بأنه يحرص ويستثمر وقته في الطاعة، لكن هي في الليل، هي في الليل، فمن بعد المغرب يجتهد الناس، ولذلك يجتهد الناس من بعد صلاة المغرب بقراءة القرآن وبالأذكار، وممكن يصلون أيضا بين العشاءين إذا كان عندهم وقت ما في مانع، لكن هذا ليس من قيام الليل، قيام الليل بعد العشاء، فالإنسان بين المغرب والعشاء يستغفر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأ قرآن مثلا، يأتي بعمل صالح، ينوع صدقات أيضا، هذا كله خير. وبعد العشاء يقوم الليل يصلي، يشتغل بقراءة بالصلاة وبقراءة القرآن، يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن، وتنتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر، والفجر هو الأذان، أذان الفجر، فإذا أذن الأذان الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه أو يشرب انتهت ليلة القدر، انتهت ليلة القدر. بالنسبة لعلامات ليلة القدر، ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها علامات، منها أن ليلتها بلجة طلقة باردة لا يرمى فيها بشهب، أيضا الشمس في صبيحتها، يعني إذا افترضنا إن شاء الله من نقول الليلة مثل ليلة القدر غدا صبيحتها تخرج مثل الطست، يعني ليس لها شعاع، الشمس ليس لها شعاع، بارك الله فيك. ولذلك أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لانشغالك تشتغلين طوال الليل، ما تقولين والله الساعة الواحدة ولا الساعة الثانية عشر، بعض الناس الآن يقول خلونا لا الساعة مثلا نعبد الله أو نقوم الليل الساعة الثانية، طيب قم الليل الساعة الثانية عشر ولا واحد، لكن قبل استثمرها في الطاعة والاستغفار، تستغفر الله، تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل، استثمر هذا الوقت. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني يفرط في هذا الوقت الثمين العظيم ويقول لك لا أنا خلاص أنا قمت الساعة الوحدة الساعة الواحدة عفوا أو الثانية يكفي هذا؟ لا ما يكفي. ما تدري يعني متى تكون ليلة القدر ومتى ما تدري متى يستجيب الله عز وجل دعائك، ولذلك استثمر الليلة كلها وتدرك ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. طبعا الدعاء يا عائشة بارك الله فيك، ادعي الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ادعي من خيري الدنيا والآخرة. ويتأكد قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. والعجيب سامحوني أن بعض الناس الآن عند ليلة القدر فقط لطلب الأشياء الدنيوية، تلاحظون هذا؟ أن بعض الناس الآن ليلة القدر عنده فقط يطلب شيء من الدنيا. أنا ما أمنع، لكن وين الآخرة؟ وين الجنة؟ وين النجاة من عذاب القبر؟ وين النجاة يوم القيامة؟ وين طلب رضا الله عز وجل؟ هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. الدنيا زائلة هذه، ولذلك بعض الناس الآن حتى للأسف بعض العوائل يوصون عيالهم قالوا ها ليلة القدر اسأل الله يعني شيء من الدنيا، يجيب لك يعطيك سيارة ولا يعني يرزق كذا وش يعني. هذه ليلة القدر اطلب الدار الآخرة، اطلب الدار الآخرة. لك ازرعوا في أولادكم، ازرعوا في أولادكم لما يدعون، يدعون الله أن يرضى عنهم، يدعون الله أن يستجيب لهم، يدعون الله أن يدخلهم الجنة. هذه الدنيا زائلة، وش مهما جمع الإنسان وفي النهاية سيترك هذا المال أو يتركه المال. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليالي أو 4 التراويح ثم ترك، وهل كان هذا في أول الليل أو في آخره؟ يقول يعني ما هو الأفضل في ما نحن فيه الآن؟ ناجي بارك الله فيك، أولا نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام 3 ليال، صلى 3 ليال صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الناس يصلون بصلاته حتى امتلأ المسجد، وأصبح الناس يصلون حتى امتلأ المسجد. وفي الليلة الرابعة لما قام الناس ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج عليه الصلاة والسلام، والذي منعه من ذلك خشية أن تفرض على الناس فيقعون في مشقة، يقعون في مشقة وفي حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى، لكن لا أحفظ هل صلى في بعد العشاء مباشرة أم صلى في آخر الليل. الذي يظهر والله أعلم أنه صلىها بعد العشاء، هذا الذي يظهر لاجتماع الناس، اجتمع الناس، وقد يكون آخر الليل أو ثلث الليل الأخير. بالنسبة لنا بارك الله فيك الأفضل والأكمل أن الإنسان يصلي صلاة واحدة، هذا الأفضل، إما أول الليل بعد العشاء وإما في الثلث الأخير من الليل. والثلث الأخير من الليل أفضل، لأن هذا وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فهذا هو الأفضل، الأفضل. والأفضل أيضا في حق الناس أن يمدوا في الصلاة من حيث القراءة، حيث طول الركوع طول السجود، فإنها أيام معدودات وستنتهي وتنقضي ولن تعود. ولذلك مهم جدا أن الناس ينشطون هذه الليالي ويعني يكثرون من العبادة والطاعة، ويخلطوا مع الصلاة وقراءة القرآن الاستغفار والدعاء، هذا شيء عظيم وطيب. بارك الله فيك ورضي عنك. مريم من إيران تقول يعني في بلدنا أول يوم تقول صمت أنا وأمي وبعض أهلي، تقول زوجي لا صام مع البلد، تقول ماذا نفعل في مثل هذه الحالة إذا جاءنا العيد؟ مريم بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. أخذ من هذا العلماء على أن الإنسان لا يخالف أهل بلده، وإنما يصوم بصيامهم، وإنما يصوم بصيامهم. ولذلك كان الواجب عليك أن تصومي مع الجماعة عندكم، وأن لا تخالفوا بلدكم ولا تخالفوا أهل البيت. الآن أنتم انقسمتم إلى قسمين، وهذه حقيقة صورة غير جيدة. كان الواجب عليكم أن تلتزموا بما عندكم وعذركم عند الله عز وجل. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا عيدتم، إذا أعلنوا العيد فإنكم تعيدون مع أهل البلد، تعيدون مع أهل البلد. أما إذا استمروا فينظر في صومك، فإذا أكملت 30 يوم نعم الحمد لله، إذا زاد وأصبح 31 يوم لا تفطرين بارك الله فيك، وإن كان الناس صيام لكن تخفين هذا، تسرين، ما تجهرين بالأكل والشرب وتعيدين مع أهل بلدك. مريم تقول أنا لما أقرأ القرآن وأمر بآية السجدة ما أسجد، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا مريم، لأن سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم وليست بواجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، وعمر رضي الله عنه سجد وترك. لكن السؤال لك أنت الآن، هل كل سجدة تلاوة تمرين عليها ما تسجدين أبدا؟ إذا قلتي لي لا أخطأت خطأ كبير، لماذا لا تسجدين؟ هل هناك مانع؟ هل هناك عذر؟ ما في أجمل ولا ألذ من السجود حينما يمرغ الإنسان جبهته تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي على العرش استوى. فإذا تقولين والله أنا ما أسجد أبدا إذا مريت بسجدة تلاوة، أقول أخطأت، كيف تتركين مثل هذه العبادة وهي ولله الحمد يسيرة وسهلة ليست صعبة؟ لكن إذا قلت لا أنا أسجد أحيانا وأترك أحيانا أخرى، ما عليك شيء، كما ذكرت قبل قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك. مريم تقول أنا أقرأ القرآن لكنني أكمل قراءة ختمة القرآن في صلاة التراويح، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان اللي عنده ختمة يقرأ القرآن وحب أنه يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح، ما في بأس، بل حتى لو قرأها في صلاة الفريضة ما في بأس ولله الحمد والمنة. أحمد من عمان يقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر، يقول يعني عندنا خادمة غير مسلمة هل نخرج عنها زكاة الفطر؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، زكاة الفطر عنك وعن زوجتك وعن عيالك، أما عن الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ما يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنها. أما المسلمة فلأنه ليست من أهلك ولا ممن تجب نفقتها عليك، وأما غير المسلمة فلا يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن غير المسلم، لأن غير المسلم لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، ما شهد بهذا، ولذلك كيف تخرج عن غير المسلم؟ الآن زكاة الفطر ما يجوز تعطيها لغير المسلم، زكاة الفطر ما يجوز تعطيها لغير المسلم، كيف تخرج عن غير المسلم؟ فتنبهوا لهذا. كثرة الأسئلة هذه الأيام من كثير من الناس يقولون طيب نطلع زكاة الفطر عن الخدم في البيوت، لا ما تطلعون، ولكن تعطونهم زكاة الفطر إن كانوا فقراء ومحتاجين، أما إذا كانوا مقتدرين لا. أما العامل اللي عندك غير مسلم هذا ما تخرج عنه زكاة الفطر ولا تعطيه زكاة الفطر، تنبه لها. لكن ممكن تتصدق عليه، ممكن تتصدق عليه سواء بنقد ولا بطعام ولا شيء، هذا من باب الصدق، وأنا سبق أني شرحت هذا اليوم أيضا، بينت وفصلت هذا، قلت الصدقة بابها واسع مرة. طيب أم مريم ومبارك عبد الرحمن من اليمن، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.